بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ. التغليظ أي التشديد، لأن الغلظة معناها الشدة، فالتغليظ هو التشديد. عليها ملائكة غلاظ شداد. قال: في من عبد الله. في من أي في الذي عبد الله، فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي. الذي عبد الله عند قبر رجل صالح. القبر اسم لما يكون منزلا لابن آدم بعد موته. القبر اسم لما يكون منزلا لابن آدم بعد موته، فالأرض تكون له قبر، والغرف التي تكون في الأرض في بعض الدول هي قبور، والبحر يكون قبرا لراكب السفينة إذا بعدوا عن اليابسة. قال: عند قبر رجل صالح. الرجل الصالح، ميزان الصلاح في الرجال هو من آمن بالله وعمل صالحا، هذا يسمى رجل صالح. وإلا فمن كان أمينا أو من كان على خلق ولم يكن مؤمنا بالله ويعمل صالحا فلا يطلق عليه رجل صالح. قال: فكيف إذا عبده. فكيف من باب إيش؟ الاستنكار. وكذلك يريد به إيش؟ تغليظ العقوبة في من عبد القبر أو صاحب القبر. يعني أن العقوبة لما كانت مغلظة في من عبد الله في هذا الموضع، وهو موضع القبر، قبر الرجل الصالح، فكيف بمن إيش عبد صاحب القبر. ولا شك أن مما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين بطلان دينهم، أناس كانوا يعبدون الله عند قبور، وأناس كانوا يعبدون إيش أصحاب القبور. وأصحاب القبور أو من في القبور هم من الموتى، والموتى لا يطلب منهم النفع والضر، وإنما النفع والضر يكون ممن هو قادر على جلبه، ويبعد جدا أن يكون الميت قادرا على شيء من هذا، بل أن النفع والضر بيد الله من حيث اعتبار جنسه، أما من حيث اعتبار بعض أفراده فإن الإنسان ربما يكون سببا في نفع الآخرين بإذن الله، وهذا يكون في الأحياء. وزيارة القبور فيها ما هو مشروع وفيها ما هو ممنوع. يعني زيارة القبور وزيارة أصحاب القبور من الرجال أو النساء على قسمين. القسم الأول المشروع، وهو ما يراد بالزيارة نفع المزور وهو صاحب القبر، كالدعاء له وانتفاع المزور وهو الزائر، من إيش؟ من الأجر، لأن الإنسان إذا زار المقابر له أجر، والاعتبار بحال الموتى. عرفتم الآن؟ زيارة القبور أو المقابر على قسمين. القسم الأول المشروع، وهو ما يراد به إيش؟ انتفاع المزور وهو صاحب القبر، وانتفاعه يكون إيش؟ بالدعاء له. وانتفاع الزائر وهو بإرادة الثواب في زيارته، والثاني الاعتبار والاتعاظ بحال إيش؟ أصحاب القبر. انتهينا الآن، تفضل. عاد صفة الزيارة هذا بابها آخر. صفة الزيارة نقول ادع له. هل يشترط في الدعاء عند القبر الوقوف عند رأس الميت، تحري رأسه، أو استقبال وجهه؟ إذ باعتبار أن الميت يستقبل به وجه، يستقبل بوجهه القبلة، نقول لا، قف حيث شئت من الميت. طيب هل يشترط استقبال القبلة؟ نقول ما يشترط. هل يرفع يديه؟ نقول لا شك أن رفع اليدين من آداب الدعاء، لكن ما يلزم من كل دعاء رفع اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم زار أمه ودعا لبعض الصحابة كما قال إيش؟ ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولم يرد عنها أن إيش؟ قال استقبلوا القبلة أو ارفعوا أيديكم. فنقول إذن الدعاء لا يلزم منه، يعني كلما دعا الإنسان أنه يرفع يديه. واضح؟ طيب القسم الثاني الممنوع، يعني من زيارة القبور، وهذا الممنوع على نوعين. هذا الممنوع على نوعين. الأول محرم، وهو التمسح بالقبر أو جعلهم، نعم، أو سؤال الله بجاههم، هذا محرم، أو أي عمل لا يكون عبادة لهم، أي شيء يفعله الإنسان عند أصحاب القبور لا يصل درجة العبودية، فإن هذا من جنس إيش؟ المحرم. فالإنسان إذا تمسح بصاحب القبر لا شك أن هذا محرم، ولا نقول أنه شرك حتى ننظر في عقيدته. كذلك سؤال الله بجاهها صاحب القبر، هذا كذلك من الشيء المحرم. واضح؟ الثاني من قسم الممنوع ما هو؟ شرك، كدعاء صاحب القبر، انك تدعوه، او جعله واسطة بينك وبين الله. فرق بين إيش؟ دعاء صاحب القبر، هذا تدعو صاحب القبر مباشرة، يا فلان أغثني، يا فلان المدد، نسأل الله العافية، كما يحصل عند بعض من ينتسب للإسلام، يا فلان أريد الولد، يا فلان الغوث الغوث. وبعضهم يكتب عبارات حجب ويلقيها على صاحب القبر، والثاني أن يجعلهم وصاعد، ما يدعوهم لكنهم إيش؟ يقول يا فلان اشفع لي إلى الله. هذا نقول شرك، لأن هذا من جنس عمل المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. واضح؟ فإذا نقول زيارة القبور على ما ذكرنا لكم على قسمي، منها ما هو جائز مشروع وهو إرادة نفع المزور وهو صاحب القبر من الدعاء له، وانتفاع الزائر وهو طلبه الثواب في هذه الزيارة، والاتعاظ بحال الموتى. القسم الثاني ما هو ممنوع، وينقسم إلى نوعين أو يكون على نوعين: ما هو محرم لا يبلغ حد الشرك، كالسؤال بجاه صاحب القبر أو التمسح بالقبور أو دعاء الله عند أصحاب القبور. بعض الناس يعتقد أن الله هو المجيب وهو النافع وهو الضار، لكن إيش؟ يعتقد أن لهذا المكان شرف، فنمنعه من هذا، نمنعه من هذا. الثاني، النوع الثاني من القسم الثاني، ما هو شرك، كدعاء صاحب القبر أو جعله وسيط أو شفيع بين الداعي، بين الله والداعي. هذا هو الواجب تجاه، أو هذا الواجب على المكلف إذا أراد زيارة القبور.
شيخ، التوسل جاه النبي يجوز؟
لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يسألون الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا أمرا مشروعا لما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولما اختفى على الصحابة الذين هم أحرص الناس. وكون النبي صلى الله عليه وسلم له جاه لا يعني هذا إيش؟ إباحة سؤال الله عز وجل بجاه النبي. فجاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه هو، وذلك موسى عليه السلام كان عند الله وجيها، ومع هذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بجاه موسى، ولا سأل أحد من الصحابة الله عز وجل بجاه موسى. فليس معنى وجود الجاه لشخص أنه مبيح لسؤال الله عز وجل بجاه هذا. لكن كونه هل هذا يكون شرك أو لا يكون، لا، نقول هذا من البدع ومن الممنوع. قال رحمه الله: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تكنى بأم عبد الله وهي لم يولد لها، وقد أخطأ بعض من قال أنه ولد لها ومات صغيرا، بل أنه لم يولد لها رضي الله عنها، وتكنى بأم عبد الله لمحبتها لابن أختها عبد الله بن الزبير. قالت أن أم سلمة، أم سلمة من هي؟ أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة. وأم سلمة ممن هاجر إلى أرض الحبشة، الهجرة الأولى، مع زوجها أبو سلمة، ثم هاجروا إلى المدينة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها، ثم توفي زوجها أبو سلمة. وأبو سلمة من؟ هو عبد الله بن عبد الأسد، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ولذلك لما عرضت أم سلمة بنتها على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتزوجها، قال لو لم تكن ربيبتي، لو لم تكن بنت أخي فإنها ربيبتي، يعني أنها في حجري، لا تعرضوا علي بناتكم ولا أخواتكم. قالت أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. عائشة تقول أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. الكنيسة هو المكان المتخذ للعبادة عند النصارى، يسمى إيش؟ كنيسة، ويجمع على كنائس. قال رأتها بأرض الحبشة. بأرض الحبشة، الباء هنا إيش؟ ليست سببية، الباء هنا ظرفية، مع أن الباء الأصل أن تكون إيش؟ سببية، لكن الباء ربما تأتي ويراد بها إيش؟ الظرف. قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. كما أن في الأصل أنها للظرفية وتأتي بمعنى الباء يعني للسببية. قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. قالت رأتها، والرؤية هنا رؤية بصرية بعينها، بأرض الحبشة. الحبشة أرض في أفريقيا كان يحكمها نجاشي اسمه أصحمة. كيف اسمه يحكمها نجاشي؟ ليش ما قلنا النجاشي؟ نجاشي لقب للملك، لكن له اسم، اسمه أصحمة. هذا الذي هاجروا إليه الصحابة رضي الله عنه. كما أن كسرى له اسم، كسرى لقب لمن ملك أرض فارس. قيصر لقب لمن ملك إيش؟ أرض الروم الشام. فرعون لمن ملك مصر. المقوقس لمن ملك الأقباط. ولذلك هذا أشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على النجاشي بالكفر ثم صلى عليه، كيف هذا؟ نقول الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس النجاشي الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحمة الذي هاجر إليه الصحابة وآمن رضي الله عنه لما عرض عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم، وقال والله لا يزيد عيسى على ما في هذا ولا ينقص، يعني أنه عبد الله. والحبشة هي الآن أرض إيش؟ أرض أثيوبيا. قال وما فيها من الصور، يعني وما في هذه الكنيسة من الصور التي رأتها. وهذه الصور لا شك أن فيها أعجوبة من حيث إيش؟ النحت والتقاسيم، ومن حيث الدعوة التي تناط بها، فإنهم يقولون يزعمون أن هذه يعني صور لمريم ولعيسى. قال فقال لما ذكرت هذه الكنيسة وما فيها من الصور المتنوعة، قال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، المشار إليهم من هم؟ الذين ذكرتهم أم سلمة. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، إما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح. قال بنوا من البناء على قبره مسجدا، يعني إيش؟ معبدا يتخذونه لعبادتهم. وصوروا فيه تلك الصور، يعني إذا بنوا هذا المعبد الذي هو عندهم مسجد، لأن المسجد كل مكان يصح السجود فيه يسمى إيش؟ مسجد. المسجد كل مكان يصح أو يخصص للسجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وجعلت لي الأرض مسجدا، وطهورا. يعني كل الأرض الأصل أن يصح فيها أن تكون إيش؟ مسجد، ويصح أن تكون موضع للسجود. فمسجد اسم مكان من السجود. قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني وضعوا صوره ووضعوا صور مريم ووضعوا صور عيسى. قال أولئك المشار إليهم بهذا الاسم من ذكرت أم سلمة ومن تكلم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وموضع الذي دفن فيه هذا المسجد وصوروا فيه تلك الصور. قال أولئك شرار الخلق عند الله. شرار يعني من الشر الزائد، ليس مجرد إيش أنهم على شر، بل أنهم شرار. قال شرار الخلق، والخلق كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهم خلق. يقول رحمه الله تعالى المؤلف هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. ما هي؟ فتنة القبور حيث شيدوها وبنوها في غير موضعها. قال وفتنة التماثيل، فإن التماثيل مما حرمه الله عز وجل وجزم النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه، ولم يشك فيه أحد من المسلمين، بل أن أصل شرك بني آدم هو هذا التماثيل وهذه الصور. وهذه التماثيل والصور كما مر بنا في الباب الذي قبل هذا أنه سبب شرك بني آدم، وأن هذه الصور والتماثيل لا تكون عبادتها من أول ما توضع، إنما تكون إيش عندما يطول الأمد وتبعد السنين عن ميراث النبوة تعبد. وضعت في قوم نوح وما عبدت إلا بعد سنين لما نسي العلم، وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الكتاب، جاء قوم فعظموا هذه الصور حتى عبدوها من دون الله، يجلسون عندها تنشطهم لعبادة الله، ثم يعظمونها ثم يسألونها ثم يجعلونها وسائط بينهم وبين الله، ثم تكون إيش ثم تعبد من دون الله، نسأل الله العافية وتدعى. قال ولهما، أي في الصحيحين، ولهما عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب قول المؤلف رحمه الله تعالى جمعوا بين الفتنتين، نقول نعم، لأن القبور فتنة والتماثيل فتنة وإن كانت شر، فالشر فتنة وابتلاء كما أن الخير فتنة وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ولهما عنها، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به مرضه الذي اشتد عليه فمات منه. عليكم السلام ورحمة الله. هذا إيش هذا؟ طيب ما في مشكلة. قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، النزول المراد به هنا إيش؟ نزول الموت في مرضه الذي مات فيه، وإلا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض الناس، لكن مرادها بهذا المرض الذي توفي فيه. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد به الوجع، طفق. يصح بناء المجهول، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرضه الذي مات فيه. قالت طفق. طفق يتسمى عند النحاة العربية أفعال الشروع والمقاربة، طفق، كاد، اخلولق، هذه تسمى إيش؟ الشروع. وهي تعمل عمل إيش؟ تعمل عمل كان وأخواتها. طفقة اسمها ضمير مستتر عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طفقة هو يطرح جملة يطرح هي خبر طفقة. قالت طفقة يطرح. الطرح هو الوضع يسمى طرحا. خميصة، الخميصة كساء يكون مربع له خطوط وأعلام. قال على وجهه خميصة له على وجهه، يعني إذا لما نزل بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع على وجهه هذه الخميصة. قالت فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا أثقلت عليه وأثقلت عليه التنفس كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك، يعني وهو على هذه الحال التي يغتم بهذه الخميصة ويكشفها، قال لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعنة معناها لغة الطرد والإبعاد. قال الله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني طردتها وأخرجتها، وهي على حسب ما تضاف له. فإذا أضيفت إلى الله صار معناها إيش؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أما إذا أضيفت إلى أي أحد فهي على حسب، تقول جاء زيد فلعن عمرو، يعني طرده، ما هم معناها أنه اشترد من رحمة الله، ما يملك رحمة الله. لكن إذا قلت فلان لعنه الله، يعني كأنك إيش؟ تدعو عليه بأن الله يخرجه من رحمته. قال لعنة الله على اليهود والنصارى. في هذا السياق يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الدعاء، لأن بعض أهل العلم قال النش قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى أنه يريد بذلك إيش؟ الخبر. نقول له هذا السياق الأظهر والأقرب أن مراده صلى الله أن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم بسبب هذا الفعل. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو مستحق لهذا الدعاء أنه أحرى بالإجابة. قال لعنة الله على اليهود والنصارى. اليهود قيل أنهم نسبة ليهودا أحد أولاد يعقوب، وقيل أن معنى اليهود من الهود وهو الرجوع، إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك. وكلا المعنيين يعني صحيح، سواء إلى هذا أو إلى هذا، هذه نسبة كما يذكر بعض يذكر أهل العلم. والنصارى هم أتباع عيسى الذين يتسمون الآن بالمسيحيين، وتسميتهم بهذا الاسم هو الأوفق، لأن في القرآن والسنة كله تسميتهم بهذا الاسم. ولا شك أن مطابقة ما في الكتاب ما في القرآن والسنة أولى من تسمية بغير ما سماهم الله عز وجل به ورسوله. قال اتخذوا، يعني سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم. اتخذوا من الاتخاذ وهو الجعل والصيرورة، القبور جمع قبر، أنبيائهم جمع نبي. وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء اليهود والنصارى لأنهم كثر، فأكثر من بعث فيهم الأنبياء هم اليهود والنصارى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوا قبور الأنبياء موضع لعبادتهم، لأن المساجد جمع مسجد وهو كناية عن موضع العبادة. قال يحذر ما صنعوا، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى بهذا السبب مراده به إيش؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو؟ يعني يريد بذلك التحذير، يحذر أمته مما صنع هؤلاء فيكونون إيش؟ فيكونون سببا لدخولهم في هذه اللعنة بسبب هذا العمل. بهذا العمل. قال ولولا ذلك أبرز قبره. أبرز يعني من البرازة وهو الظهور. الظهور. يعني ولولا ذلك لا أظهر قبره. ولكنهم إيش؟ دفنوه حيث مكانه وبقي على هذا إلى خلافة إيش؟ الوليد بن عبد الملك. والصحابة رضي الله عنهم متفقون على بقاء خارج المسجد، ولم يكن يخطر ببالهم أنه سيدخل المسجد، وإنما دفن في بيته وفي حجرة عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا. فالأنبياء يكون دفنهم وقبرهم في المكان الذي يقبضون فيه. قالت عائشة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لو أنه أبرز وصار ظاهرا في مكان بارز لكان إيش؟ السبيل لاتخاذه مسجد وموضع للعبادة أهيأ من كونه إيش؟ في حجرة محوطة بعيدة عن مرادي الناس. قال رحمه الله ولمسلم، أي في صحيحه، عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. خمس إيش؟ قالوا خمس ليالي. وهو يقول إني أبرأ من البراءة والبعد إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخليل مأخوذ من الخلة، والخلة مرتبة فوق المحبة، يعني ليس مجرد محبة، يعني فوق الخلة. يقول الشاعر لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، أي يعني أن الإنسان إذا سلك الروح ووصل إلى القلب فإنه يبلغ مرتبة لا مجرد إيش؟ محبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ أن يتخذ أحدا من الخلق خليلا. لماذا؟ لأن الله قد اتخذه خليلا، وخلة الله عز وجل أشرف من كل خلة، والله عز وجل أغنى الشرك عن الشرك، لا يرتضي أحدا أن يكون معه. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قول صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا تقرير لحاله وتعليل لعدم اتخاذه أحدا من الخلق خليلا. ومنه صلى الله عليه وسلم تواضع، لأنه إيش؟ لم يخرج إبراهيم من الخلة، بل أقر إبراهيم على خلته وبين أنه خليل من قبل، كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، يعني لو أني كنت متخذا من أمتي خليلا، ولو هنا لو المراد بها إيش؟ من باب الخبر، يعني أني أخبركم لو اتخذت من أحد من أمتي خليل لاتخذت أبا بكر. وهذا لا تدخل في لو إيش؟ الممنوعة، ولا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وهي مثل قول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وقول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: ألا وإن من كان قبلكم. هذا الآن يريد الإخبار الزائد وهو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث. ألا، ألا حرف يراد به تنبيه المخاطب. إذا أردت أن تنقل المخاطب من موضوع إلى موضوع آخر قال العرب تستخدم ألا، لأنه هو يتكلم على الخلة ثم يريد أن ينقل آخر فيقولون هذا ألا للتنبيه. قال: ألا وإن من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. يعني كأن هذا الأمر ليس شريعة للأنبياء السابقين، ولكن كان هذا فعل أقوامهم. يعني لا يفهم من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني أن هذا شرعة الأنبياء. نقول: لا، شرعة الأنبياء إفراد الله عز وجل بالعبودية، وهذا ما يمكن أن يكون إيش من توحيد الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين فعل الأقوام. قال: ألا وإن من كان قبلكم، أي من الأمم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أنهاكم من النهي، والنهي المراد به الزجر والمنع، الزجر والمنع.
ما استدلوا على حديث عشان يبنون مسجد هكذا ولا شنو؟
هو شوف، وضع المسجد، المسجد طبعا بقي على عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يتحرك، لكن لما جاء عهد الوليد بن عبد الملك أراد أن يوسع المسجد، مع أن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد، لكن إيش توسعة ما تعدت الحجرة. وهو يعني رحمه الله أراد أن يمنع الذين يتسللون إلى الحجرة من الخارج، فأراد أن يحصن هذه الحجرة فجعلها على ناحية المسجد. يعني هو، ولذلك تجد أن البناء ما توسع من خلف الحجرة كثير، فقط أراد إيش أن يحويها ويحميها، هذا فكرة. ومع هذا جعلها يعني على شكل مثلث، جعل يعني رأس المثلث إلى جهة الشمال، يعني مهي بجهة القبلة، بحيث أن الإنسان إذا جاء أراد أن يصلي ما يستقبل، إنما يكون فيه انحراف. هذا هو مراده، لكنه لا شك أنه يعني أخطأ في هذا الجانب. ولو كان اتخذ يعني المسجد على وضعه ثم بعد انتهاء الحجرة يوسع في الجانبين كان الأمر أسهل. وكان من يعني المعارضين لهذه التوسعة وإدخال الحجرة كان سعيد بن المسيب رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: فقد نهى عنه آخر حياته، يعني مما يؤكد إيش مراده لما قال فقد نهى عنه، أي نهى عن اتخاذ القبور مساجد. قوله آخر حياته إشارة إلى إيش؟ أن هذا هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما كان متقدم على وفاته فإن هذا الأمر ينسخ ما تقدم، لأن الأمر كلما كان متأخرا كان دليلا على إيش؟ على أنه شريعة باقية. ولذلك كانوا الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بحديث جرير بن عبد الله البجلي في المسح على الخفين، لأن جرير من آخر من أسلم، من الصحابة، وكذلك هو إيش؟ هو راوي حديث، هو روى الحديث هذا بعد إيش؟ بعد سورة، بعد نزول سورة المائدة. هذا ما يدل على إيش؟ يدل على أن الأحاديث والآيات كلما كانت متأخرة ابتعد عنها احتمال النسخ. قال: ثم إنه لعن هو وهو في سياق، وهو في السياق من فعله، من فعله. يعني إيش؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل مثل هذا، يعني من إيش؟ اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. والصلاة عندها من ذلك، يعني كونك تتخذ موضع القبور محل الصلاة، هذا من جنس من اتخذ إيش؟ القبور مساجد. طيب، إذا وجد مسجد أقيم على قبر، إذا وجد مسجد مقام على قبر، نقول ننظر إن كان المسجد أول وجب نبش القبر وإخراجه خارج المسجد، وإن كان القبر أول وجب هدم المسجد. طيب، حكم الصلاة فيه، حكم الصلاة في المسجد إذا كان في قبلة المسجد والناس متوجهة له، لا شك أنه ممنوع ومحرم وأنه من الشرك. أما إذا لم يكن في قبلته، كان في ناحية منه، الأقرب والأظهر أنه لا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه. طيب، هل يكون في ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في المسجد، والصلاة فيه مشروعة، ولا يكون مثل إيش؟ القبور التي وضعت عليها مساجد. قال: والصلاة عندها من ذلك، يعني إيش؟ من اتخاذها مساجد. قال: وإن لم يبنى مسجد، يعني أنه يمنع من الصلاة عند القبور وإن لم إيش؟ يبنى عليها مسجد، وهو معنى قوله: خشي أن يتخذ مسجدا. يعني هذا معنى قوله لما قال: ولولا ذلك لأبرز قبره، إلا أنه خشي أن يتخذ مسجد. يعني لو أنه أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لجاء الناس يصلون حوله، مع أنه إيش؟ ما اتخذ مسجد، إنما حول الصلاة حوله تجعله مسجد. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. وإذا قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند إيش؟ كل موضع تريدون أن تصلوا فيه، لأن المسجد اسم إيش؟ اسم مكان لكل ما يسجد فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مسجدا يصح الصلاة فيها. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. يعني هؤلاء شرار الناس، إن من شرار الناس، وليس هم أشر الناس، بل أنهم من شرار الناس، من تدركهم الساعة، لأن الساعة إنما تقوم على إيش؟ شرار الخلق. يبعث الله عز وجل ريحا طيبة تقبض كل نفس مؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق، عليهم تقوم الساعة. قال: وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، يعني هؤلاء كذلك من شرار الخلق. ولا شك أن اتخاذ المساجد على القبور أنه وسيلة ظاهرة لعبادتها وتعظيمها. وما هذه القبور التي تشد لها الرحال إلا بسبب وضعها في المساجد. قال: رواه أبو حاتم في صحيحه، أبو حاتم البستي. ابن حبان قال فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله عند قبر رجل صالح، يعني ولو صحت نية الفاعل، يعني إيش؟ يقول أن ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله عند قبر رجل صالح أن هذا من جنس عمل إيش؟ النصارى، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه المسجد. الله أكبر. إذن قوله رحمه الله تعالى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نيته، يعني أن الفعل الباطل والمحرم لا تنفعه صلاح نية المريد، يعني مثل الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط، نقول هذا ممنوع ولو كانت نيتهم إيش صالحة، باعتبار أن نحن قد تلطخنا بشيء من الذنوب فلا نريد أن نقبل على الله عز وجل بشيء من الذنوب. فالذي يضع المساجد على قبور الناس الصالحين ولو كانت نيته لله فإن عمله باطل، والنية لا تنفع إذا تعطل العمل، لأن شرطي العبادة صلاح النية مع إيش؟ مع صدق العمل، وصدق العمل وصلاحه لا يكون إلا بالمتابعة. الثانية النهي عن التماثيل، ولا شك أن التماثيل هي من أشر ما يدخل على الناس عبادة إيش؟ الأصنام، والبعد عن عبادة الله. قال وغلظ الأمر في ذلك، يعني أن الأمر ليس بالهين كما يعني يتهاون فيه بعض الناس. الثالثة من المسائل العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ فيه، وهذا لنا فيه عبرة، وأن الإنسان كلما كرر على الناس مسائل التوحيد وبين لهم أصل الدين وأن هذا أنه لا يمل ولا يقول لا خلاص حنا أكثرنا على الناس أمر التوحيد والناس على التوحيد، نقول لا، ولو أنت حينما تكرر هذا الأمر تكرر لهم أصل الدين، والناس سبحان الله سرعان ما ينسون هذا الأصل، إذا أغفلت عنهم سرعان ما ينسون، لأن هذا الأصل يتركه الناس بسبب العواطف وغيرها. فنأخذ من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم نهي أصحابه عن مثل هذا عبرة، وهو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تمسك الأمة بأصل الدين. قال كيف بين لهم هذا أولا ودعاهم له في مكة وأول قدومه المدينة، ثم قبل موته، يعني استمر هذا الأمر حتى قبل موته بخمس، قال ما قال، ثم لما كان في السياق أي سياق الموت لم يكتفي بما تقدم، ما قال خلاص أنا بينت، بل أنه وهو في سياق الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره، نهيه عن فعله عند قبره، يعني إيش؟ نهى الصحابة أن يفعلوا مثل هذا الأمر عند قبره، مع أن قبره صلى الله عليه وسلم معلوم، ليس كقبور الأنبياء، قبور الأنبياء أكثر مجهولة، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ومع هذا نهى الناس أن يتخذوا قبل أن يوجد القبر، يعني كأنه إيش أبرز لهم النهي وبين لهم سبب النهي وإثم من فعل هذا، مع أن قبره لم يتخذ حتى الآن لأنه لم يمت. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، يعني أن من فعل مثل هذا فقد تشبه باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، يعني أن سبب اللعنة، سبب لعنة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك لما قال لعنة الله على النصارى أنه من باب الدعاء. أن سبب لعنته صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لكنه حمله هذا على أنهم فعلوا هذا الذي كانوا مستحقين فيه اللعنة، بسببه اللعنة، وهو هدم أصل الدين. الثامنة، نعم السابعة، أن مراده يعني من اللعن تحذيره إيانا عن قبره حتى لا نقع فيما وقع فيه القوم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، يعني العلة السبب أنه ما أبرز قبره لكي لا يتخذ مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يعني إيش معنى اتخاذ مسجدا؟ ما هم مقصور معنى اتخاذ المسجد أن يبنى عليه مسجد، بل أنك إذا اتخذته موضع للصلاة لو ركعتين وهو في الفضاء، هذا من إيش؟ من اتخاذه مسجد. واضح يا إخواني؟ فإذا قول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أنه أن هذا ليس مقصورا على البناء، بل أنه يشمل حتى من اتخذه مسجدا. وذلك وجد في أخريات حياة الصحابة من كان يتسلل للقبر فيدعو الله عند القبر، وكان الصحابة ينهونه لكن كثر عليهم الناس. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، يعني إيش؟ مما يدل على أن من اتخذ هذا الفعل وهو جعل قبور الأنبياء مساجد أنهم من شرار الخلق، وأنهم ممن تقوم عليهم الساعة، والساعة لا تقوم إلا على إيش؟ شرار الخلق. قال فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. ذكره في خطبته قبل موته بخمس، يعني أن لما قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، يريد بذلك أنه كان يخطب الناس. الرد، وهو جندب بن عبد الله، قال الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، يعني القبور. الثانية عشرة ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، لأنه كان صلى الله عليه وسلم اشتد عليه النزع، حتى أن عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، وذلك يخطئ من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحبيب ولا يصفه بالخليل. الخامسة عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، لأنه قال اتخذت أبا بكر خليلا. السادسة عشرة إشارة إلى خلافته، حيث أنه أفضل الصحابة فأنه مستحق الخلافة.